قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين. قال: حدثنا القعنبي عن مالك بن أنس عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أخبرهم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. فقال: باب الجمع بين الصلاتين. أيجوز لنا أن نجمع بين الظهرين، يعني بين الظهر والعصر، أو بين العصرين، يعني بين الظهر والعصر؟ تقول: العمرين، يعني أبا بكر وعمر، أو تقول البكرين، هذه قاعدة عند العرب، إذا أغرت عمر وأبي بكر أيضا رضي الله عنهما. العشاءين للمغرب والعشاء، أيجوز أن نجمع بينهما أم لا؟ الجواب: نعم، سنة أبي القاسم. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته الصحيحة الصريحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا دخل وقت صلاة الظهر، وكان يجمع صلوات الله وسلامه عليه بين صلاة المغرب والعشاء. وخلاصة ما يتعلق بالجمع: إما أن يكون الجمع جمع تقديم، دخل وقت المغرب وهو في سفر، صلى صلاة المغرب في وقتها، ثم صلى صلاة العشاء حالا في وقت صلاة المغرب، هذا يسمى جمع تقديم. أو أخر صلاة المغرب وهو في سيره في سفره إلى أن يدخل وقت العشاء، فإذا نزل صلوات الله وسلامه عليه جمع بين المغرب والعشاء، صلى المغرب في وقت العشاء، هذا يسمى جمع تأخير. وذاك الأول يسمى جمع تقديم، وردت بذلك السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما تأتينا الأحاديث في ذلك. هناك جمع آخر يسمى الجمع الصوري، كما يذكر ذلك الفقهاء. الجمع الصوري هو في سفر لا يريد أن يصلي الظهر في أول وقته، ويصلي العشاء في وقت الظهر جمع تقديم، ولا يريد أن يصلي الظهر في آخر وقته، بل يصلي الظهر في وقت العصر، هذا يسمى جمع تأخير. الجمع الصوري أن يتحرى ويصلي الظهر في آخر وقته، بحيث أنه لو سلم دخل وقت العصر فيصلي العصر في أول وقته، صلى كل صلاة في وقتها، صلاة الظهر صلاها في وقتها لكن في آخر الوقت، صلاة العصر صلاها في وقتها لكن في أول الوقت، ليس بجمع تقديم ولا جمع تأخير. المغرب، المغرب له وقت واحد، يصلي المغرب إذا غربت الشمس، ويريد أن يصلي العشاء في أول وقتها، بحيث أنه إذا سلم من صلاة المغرب خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء صلى العشاء في وقته، هذا يسمى جمع صوري. وكثير من الناس لا يعرفون هذا الجمع، الذي يسمى الجمع الصوري، بل إن هذا الجمع يشق على الكثير منا. ودين الله يسر، ما كلفنا بأوصار ولا أغلال، بل أباح الله تعالى لنا وفقا لما بينه لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أنك إن شئت صليت المغرب في وقته وارتحلت، وإذا دخل وقت العشاء صليت وقت العشاء في وقته، أو إن شئت صليت المغرب والعشاء في وقت المغرب، هذا يسمى جمع تأخير. وإن شئت أخرت المغرب إلى أن يدخل وقت العشاء، فإذا دخل وقت العشاء صليت المغرب والعشاء سويا، هذا يسمى جمع تأخير. أما الجمع الصوري كما قلت لك هذا يشق على الكثير من طلاب العلم فضلا من العوام، وربما أن البعض منا لم يسمع الذي يسمى بالجمع الصوري. الجمع الصوري أنك تصلي الظهر في آخر وقته، وتصلي العصر في أول وقته، أن تصلي المغرب في آخر وقته، المغرب العشاء تصليه في أول وقته، هذا يسمى بالجمع الصوري. إذا كان الأمر كذلك فإن العلماء نبهوا على هذا النوع من الجمع بأنه جائز، جمع التأخير، جمع التقديم، الجمع الصوري، وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم بإحسان، أنه يجوز جمع التقديم، يجوز جمع التأخير، يجوز أن تصلي كل صلاة في وقتها أنت المسافر. وذهب الحسن البصري وأبو ثور والإمام أبو حنيفة رحمة الله عليهم على أنه لا جمع تقديم ولا جمع تأخير، وإنما الجمع نوع واحد، النوع الصوري فقط، تريد أن تجمع بين الصلاتين، تصلي الظهر في آخر وقته، العصر في أول وقته، تصلي المغرب في آخر وقته، تصلي العشاء في أول وقته، ما عدا الجمع الذي يكون بالمزدلفة والجمع الذي يكون في يوم عرفة، قالوا هذا مستثنى. الجمع بعرفة الجميع متفقون على أنه مشروع، حتى أهل مكة إذا حجوا وأتوا إلى عرفة فعلوا ما فعل رسول الله، صلوا الظهر في أول وقت الظهر والعصر في وقت الظهر، لأن النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كان قد بات بمنى ليلة التاسع، ولما طلعت الشمس ركب ناقته وسلك طريق ضب، وطريق ضب الطريق الذي يجعل الجبل الكبير عن يمينك، يعني يجعل القصر الملكي اليوم على يمينك، هذا الطريق يسمى طريق ضب، حتى أتى إلى نمرة، وادي يسمى نمرة، الوادي القريب من المسجد، وجد قبة قد ضربت له بنمرة، خيمة ضربت له بنمرة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في نمرة إلى أن حان وقت صلاة الظهر، فأتى النبي على وخطب رسول الله في هذا الوادي في مقدمة المسجد، المسجد مسجد نمرة اليوم، المقدمة الأمامية هذه بعضها من الوادي من نمرة، والجزء الآخر من عرفة، ولذا على من أراد أن يقف بالمسجد مسجد نمرة عليه أن يتحرى ألا يقف في الأمام، لأن الأمام تابع للوادي، والنبي قال ارتفعوا عن بطن نمرة، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه صلى الظهر والعصر في يوم عرفة جمعا، جمع تقديم، العصر صلاه في وقت الظهر صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك بعدما خطب وهو على منبره خطب وانتهى، وبعد ذلك صلى، ولما انتهى من صلاته ذهب إلى الموقف عند الصخرات، ووقف النبي صلوات الله وسلامه عليه عند الصخرات مستقبلا مكة إلى أن غربت الشمس صلوات الله وسلامه عليه. هذا جمع متفق عليه عند كافة أهل العلم، قالوا حتى أهل مكة وقد خرجوا من مكة لأن عرفة ليست من مكة وهذا لا يعتبر لهم سفر، قالوا هذا الجمع سنة وهذا الجمع نسك على أهل مكة على أهل جدة على أهل عرفة أن يفعلوا هذا في يوم عرفة. جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين المغرب بين الظهر والعصر جمع تقديم. الإمام أبو حنيفة يقول بذلك، أبو ثور يقول بذلك، الحسن يقول بذلك، كل من ذهب إلى أنه لا يجمع جمع تقديم أو تأخير متفق مع الجماهير على أن هذا الجمع بعرفة سنة رسول الله. ظل النبي بعرفة على ناقته القصواء مستقبلا الكعبة، الشمس تضرب وجهه ورأسه، لا يحدث أحدا ولا يكلم أحدا، يناجي ربه، يكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما جمع نساء، ما جمع آلة يلقنهم، يقرأ، يدعو، يدعون معه، وإنما كل واحد اشتغل في ذلك اليوم بربه، بل ما أكل. أهو صائم أم أنه غير صائم؟ تنازعوا، هل النبي صائم أم لا؟ قامت أم الفضل ابن العباس أتت بقدح فيه لبن وبعثت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي القدح وشرب وهو واقف بعرفة، فعلم الناس أن النبي غير صائم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، من كان واقفا بعرفة لا يزعم أنه يصوم، إنه ليس بأفضل من رسول الله وليس بأحرص في الأجر من رسول الله. نرى ونسمع أن بعض الذين يدعون الصلاح والتقوى، أنا أصوم يوم عرفة وأصوم يوم العيد وأصوم الدهر وأصوم الأصوم، هذا غلو وتنطع ومخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا أحد أرغب في الأجر من رسول الله، ولا أحد أحرص على فضل الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء يا إخوان متأكلين يريدون أن يبرزوا وأن يقدسهم الناس، هذا صالح وهذا تقي وهذا له مسبحة ألفية وكل حبة هكذا، وآتي وهو قاشع الرأس ليس على رأسه شيء، وعليه عمامة خضراء ومسبحة على عنقه، معه إبريق، يقول إنه لا يحمل زاد لأنه صالح تقي، بل لا يركب حتى يكلف بالركوب في الطائرة ليأتي إلى مكة، كذب وافتراء. قال الإمام أحمد هؤلاء متأكلون وليسوا بمتوكلين. هلا جلسوا ولم يتبعوا الناس ويمشوا معهم أيجدون ما يأكلون؟ لا والذي رفع السماء. المقصود من هذا الكلام ما صام رسول الله يوم عرفة، وقف حتى غربت الشمس، ولما غربت الشمس وقبل أن تغرب الشمس سقط رجل من راحلته وقصته راحلته فسقط ومات وهو بأرض عرفة هنيئا له. فلما علم النبي بذلك قال اغسلوه بماء وسدر، هذا غسل عبادة، بماء طاهر تغير بسدر واستعمل في العبادة، الطاهر يستعمل في العادات وفي العبادات. اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يوم القيامة عندما يجمع الله الأولين والآخرين يقوم هذا الرجل، ومن كان على حالة هذا الرجل مات في طريقه في السفر وهو محرم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. غربت الشمس فلم يصلي النبي المغرب بأرض عرفة، ركب على راحلته على ناقته القصواء، وأردف النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد المولى حبه وابن حبه، أسامة ابن زيد ابن حارثة، أسامة ابن بركة، بركة عتيقة رسول الله، جارية حبشية زوجها زيد ابن حارثة ابنه الذي تبناه والذي اعتقه، فولدت أسامة، وكان أسامة أسود فاحم أخذ أمه. وأما زيد رضي الله تعالى عنه فإنه رجل عربي من العاربة، العرب عاربة ومستعربة، من العاربة من قحطان، أسر وأتي به إلى مكة، بيع في عكاظ، اشتراه حكيم بن حزام مسروق من أمه على عادة الجاهلية، أهدته للنبي على أهداه لخديجة بنت خويلد زوج النبي. خديجة أهدت زيدا لرسول الله، زوجت زيد جارية أبيه المعتقة بركة، جاءت بهذا الولد. في هذا اليوم أردف النبي أسامة وانطلق إلى المزدلفة، وقبل أن يصل إلى المزدلفة نزل النبي في موضع وقضى حاجته وتوضى وضوءا خفيفا كما قال أسامة، ثم ركب ما صلى. فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله، صلاة المغرب وقتها ضيق. قال: الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. فلما وصل صلوات الله وسلامه عليه إلى المزدلفة حط الرحل، وأمر بلالا فنادى لصلاة المغرب، ثم أقام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، وقد خرج وقت المغرب. وقت المغرب إذا زال الشفق الأحمر، ثم أمره بأن يقيم لصلاة العشاء، فصلى العشاء المغرب في وقت العشاء، هذا يسمى جمع تأخير. أما ما حصل يوم عرفة فهذا يسمى جمع تقديم، هذا بالاتفاق بين أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بعرفة جمع تقديم، وجمع بالمزدلفة جمع تأخير، خلافهم في خلاف هذين الوقتين. الجمهور على أنه يجمع جمع تقديم تأخير، ما الدليل على ذلك؟ هذا ما يريد الإمام أبو داود أن يبينه لنا في هذه الأحاديث، واسمعوا الأحاديث. قال: حدثنا القعنبي عن مالك بن أنس عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أخبرهم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكانت غزوة تبوك في أواخر السنة الثامنة وأوائل السنة التاسعة. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم قد تجمعوا بالشام يريدون قتاله، استعدون، فأمر النبي بتجهيز الجيش وعين الموضع، إننا نذهب إلى تبوك في وقت الحر، وفي ذلك العام كان الحر شديدا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو غزوة ورى بغيرها، ورى بمعنى لا يعين، يظهر بأنه يذهب إلى موضع آخر إلا في غزوة تبوك، فإنه صلوات الله وسلامه عليه صرح ولم يوري، فاستعد الناس وخرجوا في هذا الوقت الشديد، ولذا سميت غزوة العسرة، الشدة، وقت حار ومسافة بعيدة من المدينة إلى تبوك إلى الشام مسافة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأتى إلى تبوك، فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن القوم قد ولوا الروم، ولوا الأدبار وفروا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، الله جل وعلا نصرني بأن يلقي الرعب في قلوب أعدائي مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم. الأنبياء والرسل قبل النبي عليه الصلاة والسلام إذا قاتلوا وأخذوا الغنائم لا تحل لهم، وإنما يجمعون الغنائم فتنزل نار من السماء وتلتهم هذه الغنائم، ولكن هذه الأمة أحل الله لها الغنائم. أي غنائم؟ غنائم السلب والنهب أم الغزو الشرعي الجهاد الإسلامي؟ أننا إذا أتينا إلى العدو أولا ندعوهم إلى لا إله إلا الله، لا نأتيهم وهم غارون يعني ليلا ونهجم عليهم، لا، وإنما ننتظر إلى الصباح، فإذا سمعناهم يؤذنون كففنا عنهم، إذا لم يؤذنوا عرضنا عليهم الإسلام، قولوا لا إله إلا الله، أبوا أيضا لا نقاتلهم، هاتوا الجزية. الإسلام دين السلام، دين أمن، دين استقرار، إذا رضوا بدفع الجزية، والجزية كم دولار وكم ريال؟ مليون ريال؟ ألف ريال؟ لا، دينار، 10 ريال على كل رجل، ما عدا النساء، ما عدا الصبيان، ما عدا الأطفال الصغار، لا يؤخذ منهم شيء. المقصود من هذا يظلون تحت إمرة المسلمين حتى يسمعوا كلام الله وينظروا إلى أوضاع المسلمين وأحوالهم، علهم يرضون هذا الأمر فيدخلون في الإسلام، وفي هذا تصغير لهم، لأن الله تعالى قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إن دخلوا في الجزية ورضوا بها 10 ريال تبقى أموالهم، لا تسترق نساؤهم، لا تؤخذ صبيانهم، بل على الوالي المسلم أن يرعى وأن يحفظ حقوقهم. ولو أن إنسانا أراد أن يتعدى عليهم، واجب على الوالي المسلم وعلى المسلمين أن ينقذوهم ويدافع عنهم. قال: حتى يسمع كلام الله. انظروا إلى عزة الإسلام وإلى حرص الإسلام في الدعوة إلى هذا الدين القويم، إلى هذا الصراط المستقيم. وأما أن الناس نيام ونهجم، أما أننا نكمن في مغارات أو في مواضع، فإذا أتى الناس خمنا عليهم وأخذناهم وبعناهم، هذا ليس من الإسلام في شيء، وإنما هذه جاهلية جهلاء. ويتوجه على من فعل هذا الفعل ما قال رسول الله فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، رجل أعطى بي ثم غدر، عليك أمان الله، أنا شريكك، أنا كذا، لا أغدر، لا أفعل، ثم غدر. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، هذا حر، هذا زيد حر، هجموا على أمه وعليه وأخذوه وهو صغير وباعوه وهو حر، عربي كما قلت، قحطاني. العرب عاربة مستعربة بائدة، أنواع العرب 3: بائدة، طسم، جديث، قوم ثمود الذين أهلكهم الله، هؤلاء يسمون بائدة. عاربة قحطان، اليمن، كندة، حضرموت، ما إلى ذلك. مستعربة هؤلاء عرب الحجاز وعلى رأسهم سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يعودون إلى عدنان، وعدنان يعود إلى معد، معد بن عدنان، وعدنان يعود إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. العرب المستعربة يعودون إلى أب، يعودون إلى أب غير عربي وإلى أم عربية، لأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام كنعاني وليس من العرب، وإنما تزوج امرأة من جرهم، هذه المرأة التي هي من جرهم ولدت له أولاد، هؤلاء الأولاد هم العرب المستعربة، ومن كان منهم قيل له من العرب المستعربة، وعلى رأسهم صاحب هذا القبر، ولا أفضل من هذا النبي الكريم صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، لأنه خيار من خيار من خيار، لا يوجد في نسبه بغى ولا زنا أبدا، بل زواج ليس بزواج عرفي ولا زواج ما كان عليه الجاهلية. الجاهلية كانوا على أنواع من النكاح ذميمة شنيعة، 10 رجال يدخلون على امرأة واحدة في يوم واحد يطؤونها فتحمل، إذا حملت دعت 10 تقول لهذا هذا الولد ولدك، انتهى كل شيء، لا يستطيع أن يفعل، أو هذا أو هذا واحد من 10، أو أن يتخذ له خدينة صديقة ليس بزوج لها وإنما يتعلق وتتعلق به حتى تحمل، فإذا حملت عند ذلك ولدت له الولد له، أو أمر منكر شنيع أعوذ بالله. الله جل وعلا أكرمنا بالإسلام، الرجل يرى إنسانا فتيا شجاعا قويا وسيما جميلا، يقول له تعال أنا أتنازل لك عن الهانم، هذه الهانم تبقى معك مدة من الزمن إلى أن تحمل، فإذا حملت بعد ذلك تركها وصار يطأها فيولد للولد، والولد ينسب إلى زوجها الأول لا إلى الثاني. كل هذه الأشياء جاء الإسلام ودحضها ومنعها، وأبقى الله تعالى هذا الطريق الوحيد الذي عليه المسلمون اليوم. فرسول الله صلوات الله وسلامه عليه من إسماعيل إلى عبد المطلب إلى عبد الله كلهم ليس في نسبهم شيء من الأمور المنكرة التي ذكرها لنا العلماء في كتبهم، والله الموفق. الشاهد من هذا الكلام أيها الإخوان أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك وقال نصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة الكبرى، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، موسى لقومه، إبراهيم لقومه، لوط لقومه، نوح لقومه، ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، إلى قومه العرب وإلى اليهود وإلى النصارى وإلى المجوس وإلى العجم وإلى الخلق إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها صلوات الله وسلامه عليه. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. الذين قبلنا كانوا لا يصلون إلا في الكنائس إلا في البيع، وأما هذه الأمة أنت مسافر إلى مكة إلى الشام إلى أي موضع، حان وقت الصلاة إن كان معك ما توضأت وصليت في أي موضع، لا داعي إلى أن يدخل كنيسة أو مسجد، لا في طريقه يصلي، ما وجد الماء تيمم ضربة واحدة في الأرض، مسح بها الشمال على اليمين وظاهر الكف والوجه واستقبل القبلة وصلى على ما عليه جماهير أهل العلم. هذه الشريعة السمحة التي جاء بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وصل إلى تبوك وإذا بالقوم قد ولوا الأدبار. يقول معاذ رضي الله تعالى عنه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر، يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، جمع تقديم جمع تأخير، المهم انه جائز. فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا. هو مقيم في تبوك مشتغل بأمور، البير ليس فيها ماء، بلغه أن بير تبوك ليس فيها ماء، أعلن في الجيش لا يأخذن أحد من البير شيئا حتى آتي، وإذا برجلين سبقا فأخذ وغرف، أتى النبي هل أحد منكم أخذ من البير شيء؟ قال نحن، سبهما وتكلم عليهما وأمر بأن ينزح من الماء، فأتي من الماء الباقي ووضع صابعه الشريفة في الإناء حتى سقى الجيش وارتوى الجيش وتوضأ الجيش وتحمل الجيش ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقام 20 يوم، في هذا اليوم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، جمع تقديم أو جمع تأخير. هذا من أدلة من قال بمشروعية جمع التقديم وجمع التأخير، وكما سمعت هذا مذهب جماعة كبيرة من المالكية ومن الشافعية والحنابلة، على أن جمع التقديم جائز، جمع التأخير جائز، في مكة جمع في عرفة جمع تقديم، في المزدلفة جمع تأخير، لا كلام في ذلك. أما أبو ثور، أما الحسن البصري، أما الإمام أبو حنيفة، قالوا لا، الجمع جمع واحد وهو الجمع الصوري. أكرر، الجمع الصوري ما هو؟ الجمع الصوري أن يصلي الظهر في آخر وقته، فإذا سلم وقد دخل وقت العصر صلى العصر، هذا يسمى جمع صوري، هو في الصورة أنه جمع، وإلا فإنه قد صلى الظهر في وقته وصلى العصر في وقته. هذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة من قال بهذا القول. إذن ما دليلهم؟ أيقولون بالرأي؟ وهذا حديث بين أيدينا، جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لا يوجد دليل. الدليل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وناهيك به، ابن مسعود علم مشهور، من أراد أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، ابن أم عبد عبد الله بن مسعود، وصاحب السواك والسواد، السواك سواك النبي بيده، والسواد يا ابن مسعود أنت إذنك إذا رأيت سوادي، بمجرد أن تراني أدخل وليس عليك حرج، هذه خاصة له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا بوقتها، إلا الظهر والعصر بعرفة والمغرب والعشاء بالمزدلفة. حديث صحيح لا كلام فيه. والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في غير وقتها إلا بوقتها، إلا صلاة الظهر والعصر بعرفة وصلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة. وهل كلام النبي يتعارض؟ لا. وهل كلام النبي يخالف بعضه بعضا؟ لا. إذن ما الجواب؟ قالوا الجواب ابن عباس، ابن عمر، معاذ بن جبل، جملة من الصحابة ذكروا لنا هذه الأحاديث التي سمعت أن النبي جمع بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، تارة جمع تقديم، تارة جمع تأخير، وابن مسعود قال ما صلى صلاة قط إلا بوقتها. قالوا قاعدة أصولية، ابن مسعود نافي ما صلى صلاة إلا بوقتها. وهؤلاء مثبتون، والقاعدة عند أهل العلم المثبت مقدم على النافي. يقول قائل لنا: ما صلى صلاة المغرب اليوم إلا الشيخ حسين آل الشيخ. آخر يقول: صلى الشيخ علي، أو صلى الشيخ فلان الثبيتي. هذا نافي وهذا مثبت. القاعدة: المثبت مقدم على النافي. هذه أحاديث ليست بأحاديث شخص واحد، وهذه قضية منتشرة معلومة. فما دام أنه نفى ما صلى صلاة إلا بوقتها، فسرها أبو حنيفة ومن ذهب إلى مذهبه رحمهم الله ورضي عنهم، بمعنى أنه صلى الظهر في وقته وصلى العصر في وقته، جمع صوري، حملوه على الجمع الصوري. وكما علمتم أن الجمع الصوري فيه تكلفة وفيه مشقة، وليس كل إنسان يستطيع أن يعين ذلك. أنا لو سألتني الآن وقلت: صلاة العصر تدخل، يعني وقت صلاة العصر يبدأ متى، الساعة كم، أحتاج إلى أن أخرج النتيجة ورقة من أم القرى أو من التقويم حتى أنظر، لأنني وأنت وزيد وعمر معتمدون على الأذان، ولا يعرف هذا بالدقة إلا المؤذنون، ولا نهتم بهذا الأمر. فهل يهتم بأنه يصلي الظهر في أو آخر وقته، وإذا ما بقي إلا 5 دقائق مثلا صلى الظهر، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قام ليصلي العصر في وقته، أو قام ليصلي المغرب في وقته؟ هذا فيه مشقة عظيمة. والحمد لله ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالجمع، جمع التقديم جائز، جمع التأخير جائز، جمع الصور جائز، صلاة الظهر في وقتها جائز للمسافر، العصر يصليها في وقتها جائز، المغرب يصليه في وقته ولا يجمع جائز، العشاء يصليه في وقته ولا يجمع، كل ذلك جائز. والجمع رخصة وليس بعزيمة، ليس بأمر واجب، من لم يجمع بين الصلاتين بطل صلاته، والله الموفق. إذن حديث معاذ ابن جبل من الأدلة التي تقوي مذهب الجمهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وجمع بين المغرب والعشاء. لا يقال جمع صوري، جمع صلى في وقت هذه الصلاة.